بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر عزرا الاصحاح الثاني الايه الاولى. وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل الى بابل، ورجعوا الى اورشليم ويهوذا كل واحد الى مدينته، الذين جاءوا مع زربابل، يشوع، نحميا، سرايا، رعاليا، مردخاي، بلشان، مسفارو، بوغاي، رحوم، بعمة، عدد رجال شعب إسرائيل، بنو فرعوش 2172. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر عزرا. شفنا آخر مرة نهاية مدة السبي 70 سنة، ونداء كورش بالعودة وتسليم أواني الهيكل. وزي ما شفنا الأواني لم يفقد منها أحد، نفس العدد اللي أخذوا نبوخذ نصر في السبي هو ذات العدد اللي رجع مع نداء كورش. كنا تأملنا فيها المرة اللي فاتت وقلنا دي اتكشفت قدرة ربنا، إنه زي ما قال الكتاب لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. فذات الأواني اللي راحت للسبي هي ذاتها اللي رجعت بالعدد، لم يفقد منها أحد. لكن العجيب بقى حديث اليوم، إنه إن كانت الأواني دي رمز والمرموز إليها هم المؤمنين أو شعب الله، لأنه زي ما قال معلمنا بولس الرسول في بيت كبير يوجد آنية كثيرة. البيت الكبير دي الكنيسة، الآنية الكتيرة دول المؤمنين. فبقت الأواني بتاعت الهيكل ديت رمز للمؤمنين. فإذا كان المرموز إليه اللي هي الأواني لم يفقد منها أحد، ونفس العدد اللي راح للسبي هو اللي رجع من السبي، للأسف بنجد الآنية الناطقة اللي هي في فكر الله أهم من آنية الهيكل، بنجد ان العدد اللي راح للسبي فقد منه كثير جدا وما رجعش ذات العدد اللي ذهب للسبي. وهنا هيجي السؤال، هل ديت بسبب عجز الله او عدم قدرة ربنا؟ لا، قدرة ربنا بانت ان هو قدر يحافظ على الانية الغير الناطقة، لم يفقد منها احد. يبقى الموضوع ما يخصش قدرة الله. طب وما ليه الانية الناطقة ما رجعتش من السبي بكامل العدد؟ ليه فقد كثير في السبي؟ أقول لكم، لأنه في الحقيقة الأمر هنا داخل في إرادة الإنسان. لو الموضوع بالكامل راجع لقدرة الله، لا، قدرة ربنا تقدر تحفظ. طب ليه المرة دي في أنية فقدت وما رجعتش من السبي؟ لأنه هنا في دور للإنسان من جهة رجوعه أو من جهة خلاصه. الإرادة البشرية ليها دور في الخلاص. لما الأمر كان يخص الأواني غير الناطقة، كان الأمر بالكامل رجع لقدرة الله وربنا حفظ كل الأنية لم يفقد أحد. لكن لما الأمر بقى مشترك ما بين قدرة الله وما بين إرادة الإنسان، ففي كتير من الأنية الناطقة ما تجاوبتش مع نعمة ربنا، فبالتالي ما رجعتش، ولم يكن هذا عجز في قدرة ربنا. وده اللي احنا هنشوفه في الإصحاح الثاني، نقدر نديله عنوان الراجعون من السبي. الإصحاح الثاني بيحكي قصة العودة من السبي بعد ما مضى 40 سنة على إسرائيل في سبي بابل، ونجح الآباء 70 سنة، يعني حوالي جيلين. إن كان الجيل 40 سنة يبقى 70 سنة تقريبا جيلين. فنجح الآباء في الجيلين دول إن يزرعوا محبة أورشليم في الأبناء وفي الأحفاد، لدرجة إنه لما صدر الأمر من كورش بالرجوع لقينا حتى الأحفاد الجيل الثالث بيتجاوب مع النداء ويرجع لأرض أورشليم. طب أنتوا لا شفتوا أورشليم ولا اتولدتوا في أورشليم؟ قالوا لا، دو أبائنا زرعوا فينا محبة أورشليم رغم ان احنا ما شفناهاش، ورغم ان احنا عارفين من ابائنا ان المدينة مقابر بيت ابائنا خربة زي ما راح الخبر لنحمية. ورغم هذا الجيل التالت اتزرعت فيه محبة أورشليم وأحبه إن هم يرجعوا للمدينة. الدافع لم يكن دافع سياسي، لم يكن دافع اجتماعي، لم يكن دافع مادي، لأن أورشليم ما كانتش ليها لا مكانة سياسية ولا حيبقى لهم وضع اجتماعي لما يرجعوا ولا وضع مادي، دول راجعين لمدينة خاربة. أمال إيه الدافع اللي حرك الأعداد ديت للرجوع؟ دافع محبة خالصة لأورشليم مدينة الملك العظيم. وكأن هنا بتنطبق عليهم كلمة المزمور: لصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أذكر أورشليم على أعظم فرحي. وكأن الأبناء والأحفاد اللي اتولدوا في السبي، الأباء قدروا يزرعوا بداخلهم محبة أورشليم، حتى إنهم يعني فضلوا أورشليم على أعظم فرح ممكن يتمتعوا به في السبي. وهنا يا أحبائي دي فيها دروس روحية رائعة جدا للأباء وللأمهات وللخدام ولكل جيل تجاه الجيل اللي بيليه. وهو زرع محبة، ليست بقى أورشليم الأرضية لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية، لكن أنا أطلب العتيدة، زرع محبة أورشليم السمائية في الأجيال التالية لنا من جيل وإلى جيل، لأنه الأباء كانت أورشليم ليها محبة كبيرة في قلبهم، فقدروا يغرسوا المحبة ديت في قلوب ولادهم، رغم أنه ما فيش مكاسب من الرحلة، بالعكس ده طريق شاق مع أضيق الباب المرموز بقى، وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية أورشليم السمائية. طب إيه اللي يخلي النفوس تسلك في الطريق دوت؟ في دور على الأباء والأمهات والخدام، إنه على قد ما هم فرحانين بالسماء، على قد ما بيغرسوا الفرحة دي في قلب الآخرين، فتهون الصعاب، تهون الضيقات، تهون الخسائر في سبيل إن احنا نرجع لأورشليم. طب اسألوا الجيل اللي مولود في السبي دوت، انتوا شفتوا أورشليم؟ لا ما شفناش، لكن أبائنا كلمونا عنها. احنا ما شفناش الفردوس الأول اللي عاش فيه أبونا آدم، لكن نفوسنا تشتهيه. ما شفناش السماء، لكن أبائنا الرسل شافوا وسمعوا وقالوا لنا، فغرسوا فينا محبة السماء. ذاك الذي وإن لم ترونه تحبونه فتفرحون بفرح لا ينطق به وما جيت. فقدر الأباء يا أحبائي طول فترة الغربة، طول فترة السبي، أن يغرسوا محبة أورشليم في قلب الأولاد، فضحوا، مش راجعين لمكسب، مش راجعين لوضع اجتماعي أفضل، بالعكس احنا رايحين لمدينة في شر، مدينة في ضعف، هنسلك طريق كرب هو طريق الملكوت، لكن احنا رايحين محبة في الملك المسيح. صورة رائعة يا أحبائي إنه هذه النفوس اللي ولدت بعيدا عن أورشليم، لكن نقلوا إليها الأباء خبرتهم ومعايشتهم لأورشليم، فاشتهوا من قلبهم إنهم يسلكوا الطريق دوت. لذلك يا أحبائي استحقوا أن تسجل أسمائهم في سفر الحياة، صحاح كامل، صحاح النهاردة كله أسامي. أسامي مين؟ أسامي اللي راجعين من السبي. الوحي صنف العائدين من السبي لفئتين: فئة عشائر وقبائل من العدد 4 لغاية العدد 19، العشيرة الفلانية أو رأس القبيلة الفلاني رجع مع كذا، الرأس الثاني أو رأس العشيرة الثانية رجع مع كذا، أو اتصنفوا تصنيف آخر حسب أماكن سكناهم، اللي سكنوا في الحتة الفلانية عددهم كذا، واللي سكنوا في الحتة الفلانية عددهم كذا. دي الآيات من 20 لغاية 35. عايز أدي الأول بعض الملاحظات العامة على الإصحاح بصفة عامة، وبعد كده نحاول نلقط منه بعض الآيات، لأن زي ما بقول لكم الإصحاح كله عبارة عن أعداد وبعض أسماء، سواء كان رؤساء الآباء أو رؤساء القبائل للي راجعين. أول ملحوظة أنه في قسم منهم ذكر رأس البيت أو رأس العشيرة بالاسم والعدد اللي راجع معاه، زي مثلا في الآية 3 بنو فرعوش. فرعوش ده الراس، الجد الكبير في البيت دوت، جد العشيرة ديت، فرعوش ذكر اسمه. طب راجع مع فرعوش كام؟ قال في الآية 3 2172. طيب احنا عرفنا اسم رأس العشير، رأس القبيلة فرعوش. طب فين أسماء الألفين مية اتنين وسبعين فرد اللي راجعين معاه؟ الكتاب ما ذكرهمش، ذكرهم كعدد. ورغم هذه الأعداد الكبيرة، ورغم أنهم لم يذكروا بالاسم، لكن الألفين مية اتنين وسبعين من قبيلة فرعوش مكتوبين في سفر الحياة اسم اسم وفرد فرد. عشان كده سفر ملاخي قال الرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. في سفر مكتوب قدام ربنا نسميه سفر تذكرة، أو بحسب الرؤية سفر الحياة، مكتوبة فيه الأسامي حتى ولو هنا مذكورين إجمالي كعدد، لكن مكتوبين في سفر الحياة اسم اسم. ليه؟ لأن دول ناس محبين لأورشليم السمائية، ناس محبين لله، ناس قبلوا أن يضحوا بكل غالي ورخيص في سبيل محبتهم في الملك المسيح. الرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة لمين؟ للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. وده اللي فهمنا بقى يا أحبائي ليه في قوائم أسماء كثيرة في الكتاب المقدس، أسامي. تكوين 49 رؤساء الأسباط 12، صموئيل الثاني 23 اللي صح كله أبطال داود، سفر أخبار الأول أول 8 إصحاحات لو تفتكر كلهم أسامي. إيه لازمة القوائم الطويلة اللي في الكتاب المقدس؟ أسامي أسامي أسامي، دول رمز إنه هذه الأسماء كتبت في كلمة الله، دول مكتوبين في سفر حياة الخروف. يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، وفعلا زي ما قال سفر الأمثال ذكر الصديق يدوم للأبد، فلذلك استحقوا أن تكتب أسماءهم في كلمة الله. لو بصينا للقوائم اللي مكتوبة هنجد فيه حوالي 5 قوائم. القائمة الأولى قائمة القادة الآية 1 و2، ذكر 12 قائد. هنا في سفر عزرا الإصحاح الثاني ذكر 11، في سفر نحمية ذكر نفس الأسماء الـ11 بس زود عليهم اسم آخر نحماني، فبقى عدد القادة عدد الرؤساء اللي راجعين 12. الـ12 دول راجعين من سبط يهوذا وسبط بنيامين فقط، ولكن ربنا أراد أن يبقوا 12 عشان يبقوا رمز لكل إسرائيل، وكأن إسرائيل الحقيقي هو اللي قبل الرجوع من السبي، هو اللي استجاب لنداء ربنا. هم فعليا دول سبطين، العشر أصباط تشتتوا ولم يعد لهم ذكر. الـ12 اللي رجعوا دول من سبط يهوذا وسبط بنيامين، لكن أراد الوحي أن يصنفهم كـ12 قائد عشان يبقوا دول رمز لإسرائيل الجديد. علشان كده لما جاء المسيا في ملء الزمان البعض رفضه والبعض قبله، فمن قبل المسيح دعي إسرائيل الجديد بتعبير بولس في رسالة غلاطية، كأنه ده رمز الإسرائيل الحقيقي. لذلك الـ12 قائد دول هنشوف في سفر عزرا الإصحاح 8 قدموا 12 طور، وبيقدموهم لإدامته سبتين بس، مفروض الـ12 قائد دول يقدموا 2 طور، قال لا احنا بنقدم عن كل إسرائيل، فدول بقى بيمثلوا إسرائيل الجديد. هنجد في الـ12 دول على رأس القائمة زروبابل، وزروبابل دوت حفيد الملك يهوياكين، وده يمثل الرئاسة المدنية، بمعنى انه ده يمثل الرئيس بتاع إسرائيل. عشان كده أبونا يعقوب لما ادى البركة ليهوذا قال لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، فلازال من نسل يهوذا رئيس، حتى ولو المملكة في حال ضعف، حتى ولو مش بيمارس سلطانه كملك له سيادة كاملة، لكن هو دوت النسل الشرعي للمملكة اللي هو في ملء الزمان هيكون يوسف النجار، اللي هو لما جه ربنا يسوع كان هو النسل الشرعي اللي يرث الملك، لا يزول قضيب من يهوذا لغاية ما جه مخلصنا بكل المجد شيلون رئيس السلام أو ملك السلام. فبقى زربابل يمثل القيادة المدنية، طيب مع القائد التالي له وهو يشوع أو يهوشع في العبري 2:1، وده رئيس الكهنة يمثل الرئاسة الدينية، وبقى يشوع أو يهوشع الكاهن العظيم ده أول رئيس كهنة بعد الرجوع من السبي. طب الاثنين دول رمز لمين؟ الملك والكاهن رمز للسيد المسيح. وكأن على رأس الراجعين من السبي، ايه سبيل الرجوع من السبي؟ ان يكون في زربابل ويكون في يهوشع، يكون في الملك ويكون في الكاهن. يكون في الملك لان دوت اللي حيرجع السبايا من اسر ملك اخر وهو ابليس، فالمسيح علشان يرجعنا من سبي الخطيه صار هو الملك بتاعنا، هو اللي حارب الحروب بتاعتنا، هو اللي هزم العدو بتاعنا ابليس ورجعنا كسبايا. لذلك اتكتب عنوان علته على الصليب يسوع الناصري ملك اليهود. فالملك دي تخص علاقته بينا من جهة العدو. طيب وككاهن يخص علاقته بالراجعين، بس في علاقتهم بمين؟ بعلاقتهم بالله. احنا سبايا، مين اللي سبانا؟ العدو. مين العدو اللي سبانا؟ ابليس. فمحتاجين المسيح الملك بتاعنا يحررنا من قبضة الملك دوت. ده رمز زربابل. طيب انت حررتنا من ايد الشيطان، بس احنا لسه في خصومة ما بيننا وما بين مين؟ ما بيننا وما بين الله. ففي دور تاني للقائد بتاعنا وهو رئيس الكهنة الشفيع لينا. ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار. يبقى سبيل الرجوع من السبي محتاجين الاثنين دول، محتاجين زربابل الملك ومحتاجين يهوشع رئيس الكهنة، اللي هما الاثنين يرمزوا لشخص المسيح. هنلاحظ في اسامي ال 12 قائد يذكر اسم نحمية، لكن مش ده نحمية اللي هيرجع بالفوج الثالث. قلت لكم المرة اللي فاتت الرجوع من السبي تم على ثلاث أفواج، الفوج الأول زربابل ويهوشع الكاهن العظيم، الفوج الثاني عزرا، الفوج الثالث نحمية. احنا بنتكلم على رجوع الفوج الأول، كم قائد؟ 12. هل منهم نحمية باني الصور؟ لا لا لا، ده ما بين الفوج الأول والفوج الثالث حوالي 80 سنة، فده نحمية آخر. أيضا هنلاقي من ضمن القيادة ال 12 واحد اسمه مردخاي. هل ده مردخاي بتاع سفر أستير؟ لا، لأن مردخاي أستير ده مرجعش، ده ظل موجود في السبي هو وأستير، فدي مجرد تشابه في الأسماء. يبقى القائمة الأولى 12 قائد. القائمة الثانية واخدة من الآية 36 لغاية 39 الكهنة. في القائمة الثانية قال لنا اللي رجعوا من الكهنة 4289 كاهن. وحنعرف في النهاية انه اللي راجعين كلهم في الفوج الاول 49,000 وكسور، يعني تقريبا عشر العائدين من الكهنة. طيب العشر دي بتفكرني تملي بالعشور. طب العشور تعطى للرب، وكأن الله دائما متمسك بحقه في العشور، حتى اللي راجعين عشرهم المكرسين لله اللي هم الكهنة، وكأن الشعب اللي راجع بيأتي فضيلة العشور بتاعته أو وصية العشور لله، إنه تقريبا عشر الراجعين مكرسين لله، العشر كهنة. شيء يفرح رجوع الكهنة، لكنه في ذات الأمر يحزن. أولا شيء يفرح إنه الكهنة دول البعض منهم اتولد في السبي 70 سنة، والبعض منهم طلع من أورشليم قبل ما يمارس عمله الكهنوتي، ممكن، لأنه بيمارس عمله الكهنوتي في سن 30 سنة، فممكن واحد من بيت هارون من ال 24 فرقة بتوع الكهنة اللي قسمهم داود سفر الأخبار، لكن طالع عنده 5 سنين 10 سنين 20 سنة 29 سنة، فلسه ما مارس العمل الكهنوتي وراح قعد في السبي وراجع. فكتير منهم إن لم يكن جميعهم لم يمارسوا العمل الكهنوتي، يمكن البعض، البعض ممكن واحد مثلا راح للسبي عنده 32 سنة 30 سنة بدأ يمارس عمله ككاهن ورجع بعد 70 سنة، يعني النهاردة عنده 100 سنة ممكن، لكن الأغلبية لم تمارس عمل الكهنوت، لكن راجعين باشتياقات، فرحانين ان هم راجعين من السبي. ليه؟ علشان هنرجع نمارس عملنا في الهيكل، فشيء ممدوح شيء رائع. لكن الشيء المحزن، ذهب للسبي كان فريق كهنة 24 فريق، رجع منهم كان فريق 4 فرق. قال في الآية 36 بنو يدعية فرقة من فرق الكهنة، بنو إمير فرقة تاني من فرق الكهنة، بنو فشحور فرقة تالتة، بنو حاريم فرقة رابعة. طب فين بقية العشرين فرقة كهنة؟ ما رجعوش. إن كنا فرحنا بالأربع فرق اللي رجعوا، لكن طبعا قلبنا يحزن إنه ناس كانت مختارة، ناس مكرسة لله، ناس مكرمة في تتبير الله من جهة خلاص الشعب، لكنهم ينطبق عليهم ما تم مع عيسو. عيسو، عيسو بحسب اختيار الله جاء كبكر. طب عيسو عمل ايه في البكورية؟ احتقر البكورية، اني ماضي الى موت فماذا لي بكورية؟ بكورية دي هي يعني كاهن، عم انا عايز اعيش، انا ايه اللي يخليني ارجع انا البلد خربانة بلد بايظة هيكل مهدوم، احنا هنا بقى حالنا كويس. شيء يحزن يا احبائي ان النفوس اللي كرست لله لما اتحط الميزان قدامها ربنا في كفة او تكرسها في كفة، ده يعني ربنا في كفة ده لينا كلنا كمؤمنين، لا دول يتميزوا في الكفة مش بس في ربنا، ده في تكرسهم لله. نفوس ربنا اختارها علشان تكرس لخدمته، وربنا كان فرحان بيهم، اعتبرهم هدية مقدمة من الشعب له، لكن اصدروا بالتكريس دوت في سبيل راحة في سبيل مكاسب، شيء يحسن. لكن لأن دائما ربنا له بقية مقدسة، ففي أربع فرق كهنة رجعت. يبقى القائمة الأولى القادة الـ 12، القائمة الثانية الكهنة، القائمة الثالثة اللويين، الآية 40 لغاية 43. تعرفوا اللويين عاد منهم كم واحد؟ 74 فرد. سبت لاوي بالكامل، سبت لاوي بالكامل، رجع منه 74 واحد. رجع من المغنيين من بني أساف، أساف ده مغني بيرتل في الهيكل، رجع 128 شخص. ال 128 شخص دول كانوا مهمين قوي في سكة الرجوع. ليه؟ لأن طول طريق الرجوع دول بيرنموا لنا ترانيم أورشليم. سكة الرجوع وعرة، سكة خدت من 3-4 أشهر، الرجوع من بابل لأورشليم في الوقت ده تاخد لها 3-4 أشهر، فالسكة وعرة. فوجود المغنيين دول كانوا يرتلوا يسبحوا يسمعونا بالكيثارات بتاعتهم أصوات الترتيل، فكانت ترفع نفوسنا فوق وعورة الطريق وفوق الديكات وفوق الحال المزر اللي احنا بنمر بيه. أول ما نسمع صوت الكسارة كده يرتفع قلبنا كما بجناحي حمامة يحلق في السماويات. ومين صاحب الفضل؟ اللي بنوا أساف المرتلين. فكانوا وجودهم جماعة المسبحين دول في وسط الجماعة كان ليها دور حلو في أنها ترفع قلب الناس. لكن نعتب عن بقية المغنيين المرتلين، انتوا شغلتكوا ايه؟ انتوا ما تعرفوش حاجة في الدنيا غير انك ترتلوا للرب. طب لما هتقعدوا ببابل هتعملوا ايه؟ ايه اللي تعرفوا تعملوه انتوا؟ الامتياز بتاعكم او المهارة بتاعتكم او الموهبة بتاعتكم او القدرة بتاعتكم هي الترتيل لاسم يهوه. طيب في بابل في ترتيل يهوه؟ على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا سيون، على الصفصاف علقنا كيثاراتنا. طب هتقعدوا بابل تعملوا ايه؟ ده انتوا مكانكم الطبيعي في أورشليم، ده انتوا ليكوا دور كبير في أورشليم، لكن للأسف فضلوا الغنى في بابل على الترتيل في بيت الرب. هكذا يا حبا أرى كل صاحب موهبة أعطيت له هذه الموهبة لمجد الله قاسما لكل واحد بمفرده كيفما شاء. مين اللي بيقسم؟ الروح القدس. طب الموهبة اللي أعطيت دي أعطيت عشان تمجد بها ربنا؟ للأسف بدل ما يفرحوا بالموهبة اللي أعطيت ليها ويقدموها كذبيحة محرقة على مذبح التكريس، لا، فضلوا ان الموهبة اللي عندنا دي نستثمرها في بابل، نغني في بابل، نكسب من وراها من بابل. ايضا احبائي صورة محزنة ان ربنا يدي موهبة وصاحب الموهبة ياخدها يطمرها فين؟ يطمرها في التراب. عرفت انك انسان قاسي تحصد من حيث لم تزرع، لذلك اخفيت وزنتك. اخفها ايه؟ طمرها في التراب، بدل ما يستخدمها لمجد الله يستخدمها للعالم للجسد. قال له من فمك ودينك أيها العبد الكسلان والشرير. أيضا من الرجع من اللاويين البوابين حراس أبواب الهيكل، رجع 139 شخص أو فرد. إجمالي كل اللي رجعوا من سبط لاوي بالكامل، المغنيين على البوابين على الخدام اللي بيخدموا مع الكهنة في الهيكل، الإجمالي كله عمل 341 شخص. ال 74 الأولانيين دول اللي بيخدموا جوه الهيكل مع الكهنة، لما نضم بقى ليهم، لأن احنا عارفين انه لاوي له 3 أولاد قهات وجرشون ومراري، الإجمالي اللي رجع من سبط لاوي كله 341 فرد. اللي رجع من الكهنة 4289 كاهن. اللي رجع من لاوي 341 فرد. ليه؟ لو حبينا نفكر ليه العدد قليل قوي في لاوي؟ طبعا السبب الأول بالنسبة للاوي وبالنسبة للكاهن وبالنسبة لكل الشعب اللي رفض الرجوع من السبي، هو ان احنا في بابل بقت لينا أملاك، بقت لينا مكانة. شفنا مثلا واحد زي نحاميا وصل يبقى ساقي الملك، شفنا دانيال والثلاث فتية وصلوا لمكانة كبيرة في مملكة بابل، وعلى مثالهم كثيرين. طبعا لألا يفهم من كلامي يعني في ناس بقى فضلت الأملاك والتجارة على الرجوع، لألا يفهم بقى أن أنا بتكلم عن دانيال وعن نحمية. أحد بعت لي سؤال بيقول لي أنه ليه نحمية ما رجعش من السبي مثلا، فرديت قلت لا، ده مش نحمية بس اللي ما رجعش، ده دانيال ما رجعش، ثلاث فتية ما رجعوش، نحمية ما رجعش، أستير ما رجعتش، مردخاي ما رجعش. دول رجال الله، دول بيحركهم روح الله. فربنا كان قصد ان يتركهم في بابل لرسالة وما رجعوش، فدول منقادين بروح الله لأجل ربنا ولأجل مجد ربنا، آثروا البقاء في بابل لخدمة ربنا. والبعض منهم لما استلزم الأمر الرجوع زي نحمية ضحى بالمركز بتاعه. لكن احنا مش بنتكلم على دول، احنا بنتكلم على الناس اللي لما وضعت الكفتين قدامهم، الرجوع للمدينة أبائنا ولا البقاء في بابل حيث الغنى وحيث الثراء وحيث الأملاك وحيث الراحة، آثروا الأمور بتاعة العالم. فدي أول فئة حبت العالم. كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون، ربنا دعا كتير. طب اللي رجع فعلا مش بقى أورشليم الأرضية، مش لحضن الكنيسة، لأورشليم السمائية. ان رجع فعلا قليل. طب ليه؟ ليه كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون؟ قال لك نمرة واحد، محبة العالم. من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. يا مناسي أحباء، النعمة تلمس قلبه ويحسوا الحياة مع ربنا حلو ويتذوقوا شركة الحياة الأبدية زي ما قال بولس في العبرانيين. لكن محبة العالم، طب العالم وحياة العالم ومقتنيات العالم وغنى العالم وشهوات العالم وملذات العالم ومكاسب العالم، الحياة مع ربنا حلو بس يعني برضو ما الحاجات دي حلوة بحسب فكره يعني. فدي فئة أول حاجة عطلت، محبة العالم. طب في فئة تانية ممكن يكون ليه ما رجعتش من بابل؟ قال لك السكة صعبة، حم ده طريق صحراء وإحنا نفر قليل، ممكن الأمم بتوع الأرض يقوا علينا، إحنا من غير حماية من غير سند، حم دي سكة صعبة. فئة أخرى يا أحبائي ممن دعتهم النعمة، أدي الأنية يا أحبائي، أدي الأنية اللي فقدت، ليس لعدم اقتدار يد الفخاري لكن بسبب قساوة قلب هذه الأنية. البعض أحب العالم، البعض بس يعمل لك سكة ربنا دي صعبة، ايه ده حرب وديئات واجي ضد ذاتي وضد الجسد، ايه ده يا عم ده، انا خلينا نعيش، انا مش عايز تعب. اقول لك انت اخترت راحة وقتية وفقدت الراحة الأبدية. سكة المسيحية تعب، واللي يقول لكم انه طريق المسيح طريق راحة، طريق تنعم، طريق احلام، احلم كده، احلم حلم اللي انت عايزه المسيح هيحققه لك. فين ده يا احبة؟ فين الكتاب قال الكلام ده؟ هتقولي آية في الكتاب قالت انه اللي يعيش مع المسيح يتحقق له احلامه؟ ليه نعلم الناس غلط؟ والناس لما تسمع الكلام ده قدام اول محك في الحياة، الحياة كلها صليب، من أراد أن يكون لي تلميذ يحمل صليبه. فين الصليب يا عزيزي اللي أنت بتتكلم عنه؟ أنت بتتكلم اللي يعيش مع ربنا يحلم وربنا حيحقق لك حلمك. ده إزاي؟ لما تيجي مثل هذه النوعيات تدخل بقى في الطريق الروحي، في إيديات، في حرب جسد، في شهوات لابد أنها تقاوم. يا عم إيه وجع القلب ده؟ ما هو مش مسحين زيكم دول ولا دول يعني؟ ما هو حما ربنا حلو أحلم كده وعيش وانبسط وزقطط. منين الكلام دوت؟ مش عارف. مشكلة يا حبايبي انه النفوس لما بتسمع الكلام دوت، لما تيجي بقى تاخد كلام المسيح ما تقبلوش، ما تقبلوش خلاص. زي ابن طول حياته تعوده على الايه؟ الطبطبة. اول ما تيجي ضيقة تلاقي خار في الطريق. ليه؟ مش لاقي على كده. ودي خطورة التعليم، دي خطورة التعليم. التعليم بيأسس الانسان. لما افهم ان الحياة مع المسيح نغنغة، اطلب ما بدالك يا اخي، اطلب ما بدالي. طب يا حبايبي قولوا لي مين ومن العذراء حلمت بايه؟ حلمت دي حياتها كلها نكد. ايه الحلم اللي حلمته العذراء دي الممتلئه نعمه؟ حلم ايه اللي حلمته؟ انت ايضا يجوز في نفسك سيف. فين في كلام المسيح قال الكلام ده يا اخواتي؟ فين؟ ففي فئه فقدت في الطريق. ليه؟ يا إما ما عرفتش معالم الطريق صح، إنه الباب ضيق وطريق كرب، وفهمت إن الحياة سهلة مع المسيح وسطريح، فلما اصطدمت بالتجارب تراجعت. أو فئة تانية يا عم أنت بتقفلها في وشنا، أنت تقعد تقول لي ضيقة مانيش ماشي. لا، أنا بقول لك ضيقة بس في معونة في الضيقة. المعونة مش معونة أرضية، التعزية مش تعزية أرضية، الفرح مش فرح أرضي، المكسب مش مكسب أرضي. الأمور الأرضية كلمة الكتاب واضحة فيها، يملأ إلهي كل احتياجكم. ما قالش الكتاب يملأ إلهي كل أحلامكم، ما قالش الكتاب يملأ إلهي كل طلباتكم، لا ما قالش كده، بالعكس قال تطلبون ولستم تأخذون. أحط بين قوسين تحلمون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبوا رضي. فنفوس يا أحبائي راحت في السكة بسبب إيه؟ بسبب عورة الطريق. طب الطريق وعر؟ وعر، لكن في تعزية، في فرح. إيه الفرح؟ فرح روحاني، فرح لمزيد من حمل الصليب، فرح بإني أتألم من أجل المسيح. هذا الفرح، فرح المعونة، يرسل لك عونا من قدسه. العون ده الواحد بيحلم، العون ده الواحد متألم، واحد حامل صليب. احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. فكثيرون يدعون وقليلون ينتخبون، فضلوا المكاسب الأرضية، دوروا على الراحة الجسدية. الفئة الثالثة من اللاويين قالت لك يا عم احنا هنرجع نعيش في أورشليم. أورشليم ديت فيها قوانين، يوم السبت وأكل طاهر وأكل نجس، وتقابل وما تقابلش، وتسلم وما تسلمش. يا عم الالتزام ده بصراحة بيخنقني، أنا عايز أعيش كده. إيه فكني، فكك يا حبيبي، بس اعرف إن أنت متربط. أنت فكك في الظهر، لكن أنت في الحقيقة متربط، أنت عبد. واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للفساد. فكك من بر، لكن من جوه أنت مربوط، أنت مقيد. فالالتزام بالناموس الروحي خلى البعض يقول لك لا عم انا مش عايز انا اعمل وما تعملش، انا عايز اعيش بمزاجي. اورشليم فيها التزام، لا مش عايزين احنا الالتزام دوت. كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. طب عارفين المشكله؟ طب انتوا حرين في نفسك ولويين. بصراحه حرين في هو حر في نفسه بقى، الله كل واحد يحمل حمل نفسه. بس عارفين العمله بتاعتكم تعبت الكهنه، العملة بتاعتكم يا لويين يا خدام تعبت الكهنة. ليه؟ اللاوي بياخد العشور من الشعب. طب رجع لنا كم لاوي؟ 341 لاوي خدوا عشور قد كده. طب حلو. طب الكهنة؟ الكهنة بياخدوا العشور من عشور لاوي. طب العشور من عشور لاوي ده هتتفرق على كم كاهن؟ 4289 كاهن. يعني كل كاهن بالكاد إن لم يكن في احتياجه في عوص. ده المعنى الحرفي، المعنى الروحي أمر، أمر من كده. مثل هؤلاء اللويين تسببوا في زيادة الأثقال على الكهنة، في زيادة الحمل على الكهنة. طبعا أحبائي لما يكون ده فكر البعض، اللاوي ده خادم، يعني انا انحصرت في الحلم الكاذب دوت. لكن انا ما حصرتش نفسي صدقوني احبائي، وما كانش في ذاكرتي خالص ان انا اتكلم في امثال هذه الامور. لكن كتاب رد عليه امثال هؤلاء اللاويين. جابوا ايه؟ جابوا اثقال على الكهنه. المعنى الروحي لما تيجي بقى النفوس دي، تعالى دبرها بقى عزيزي، تعالى النفوس دي بقى دبرها في الطريق الروحي. اول ما تجيلها ضيقه، اول ما تجيلها مشكله، ما بتروحش للي بيحلموا دول، وان راحت للي بيحلموا بتطلع بسراب. لا حبا، احنا لينا تعزيه غير انه في ألمنا احنا شركاء في الصليب. يعني قولوا لي انت لما يجيني واحد متالم، واحد صديق، ايه التعزيه اللي انا هعزي بيها؟ عنديش تعزيه غير اللي بيعزيني بيها المسيح. حبيبي انت شريك ليا في الالام. لا طب انا فهموني انه ما فيش الام، فهموني انه الحكايه يعني ايه براحه كده وبساط سحر. ثقل على اللي ماسك بايد هذه النفس عشان يدبرها في الطريق الروحي. ده ان قبلت مثل هذه النفوس تدبير بعد كده، ان قبلت مثل هذه النفوس تدبير تدبيري. طب بتكون النتيجه انها بتعثر في الطريق الروحي. ليه؟ ما أنت لأنكم لم تتعلموا المسيح كما يجب. فبقى اللي بيعملوه اللويين دي أتى بثقل على الكهنة. هاخدها بالمعنى الشامل، اللويين دول يمثلوا الخدام. الخدام مساندين للكهنة في الخدمة. العمل الأكبر في خدمة النفوس هم الخدام. الخادم هو اللي بيجري وراء النفس المخدومة وبيلاحقها. ليه؟ كل خادم عنده 20 نفس بيخدمها، 30 نفس، مش حاجة غير صاحي نايم ما فيش غيره، فعينه عليهم مركز معاهم، ما بعفيش نفسينا من المسؤولية، بس ده الواقع، ده الواقع، وده اللي أتيح لينا في وقت من الأوقات. كل اللي قدامك ايه؟ 30 واحد انت مسؤول عنه، فامتبعهم واخد بالك منهم، بتلاحقهم بالنعمة بالتغذية، قاعد كل يوم تجهز لهم أكلة، عينك عليهم، قريب منهم، قريبين منك، وبتعد هذه النفس عشان في الآخر تاخدها كده صفية مصفية، تدخلها للكاهن كيما يدبرها، كيما يعطيها حل، كيما يعدها للتقدم للأسرار. طب مين اللي عمل العمل كله؟ الخادم. واحد ما بيجيش، عايز واحد يتابعه. واحد لسه ملهوش علاقة بالكنيس، عايز واحد يصاحبه. طب والكاهن ينزل يتمشى معاه؟ هيروح يقعد معاه في بعض الأحيان، في بعض الأماكن، أي عشان يشد النفس ديت. طب ما مش عارف يعمل كده. مين اللي بيعمل الشغل دي؟ بيعملها الخادم. وفي الآخر بيهيئ النفس ديت ويجيبها للكنيسة. فبقى العمل عمل اللوين، عمل الخدام. طب لما يبقى عدد اللوين قليل، بقى الحمل كله على فين؟ على الكهنة. فشيء يحزن انه فئة اللوين، العدد اللي راجع منهم عدد قليل خالص. يبقى الفئة الاولى فئة القادة، الفئة الثانية فئة الكهنة، الفئة الثالثة فئة اللاويون، الفئة الرابعة الناثنيم، موجودة في الآية 43 لغاية الآية 54. الناثنيم دي كلمة عبري معناها المكرسون. الناثنيم دول ناس من الأمم مش من شعب الله، وانضموا لشعب ربنا زي الجبعونيين أيام يشوع. معروفة قصة في سفر يشوع، الجبعونيين ناس من شعوب الأرض، قالوا له من أرض بعيدة جئنا، هذا خبزنا تزودناه ساخنا يوم خروجنا من ديارنا. فقطع معهم يشوع حلف باسم الرب. بعد 3 أيام اكتشف يشوع أن دول من شعوب الأرض اللي المفروض يشوع يبدهم. طب يشوع حلف باسم ربنا، طب إيه الحل؟ رجع لربنا، قال له رب أعمل إيه؟ قال له خلاص أدام حلفت باسمي أنك تعطيهم نجاة يبقى تديهم نجاة. طب دول من الأمم، قال له خلاص نخليهم يخدموا الهيكل. فدعيوا الناثنيم، مش من شعب الله لكن تكرسوا لخدمة ربنا. أحبائي كم هذه نخص الضمير شديدة لكل من دعي عليه الاسم الحسن واستهان بالدعوة ولم يقبل الرجوع. المعتبرين من شعب الله، المختارين بحسب علم الله الآب السابق، كثيرين منهم رفضوا الرجوع وآثروا البقاء في بابل. وإذا من وسط بابل يخرج الغرباء الذين ليسوا من شعب الله، اللي لو كانوا قعدوا في بابل ما كانوش يلاموا، انتوا تملكوا مال أورشليم، انتوا أصلا مش من شعب إسرائيل، انتوا دخلاء. كم يكون هذا أحبائي توبيخ لنفوسنا. أكم من نفوس أتت من القرى البعيدة متخطية كل صعاب عادات وتقاليد وربطات عائلية من أجل أن نور المسيح شع في قلبه وضحوا بكل هذا. ألا يصير هذا أحبائي توبيخ لنفوسنا؟ إحنا المفروضين اللي مولودين في النعمة، إحنا اللي أحق بالدعوة، لكن فعلا كلمة السيد آخرون يكونون أولين. طب حلو، ما محبب اللي على قلبي يا ربي الآخرون، بس المرة أولين يكونون إيه؟ آخرين. فمن هؤلاء الناثنيم. يا أحبائي يعني بصد ألا توبخ نفوسنا إن إحنا اللي بقالنا سنين في النعمة، نفوس تبقى لسه متذوقة عمل نعمة الله، وإذا بيها بترقد في الطريق وتسبقنا وتتقدمنا وتتجاوزنا وتصير لنا مثال ونموذج. ما تحركش دي في قلبنا الغيرة يا أحبائي. نفوس كانت بعيدة عن ربنا، كانتش تعرف ربنا، كانش تعرف النعمة اللي احنا فيها مقيمون. وأول من النعمة لمست قلبه الله الذي قال أن يشرك نور من ظلمة، هو الذي أضاء في قلوبهم. أقول بيقول في قلوبنا، طبعا في قلوبنا ما ننكرش، بس دلوقتي أنا بعلم عن النثنيم لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح، وتبعت المسيح بكل غيرة بكل حمية. وولاد ربنا اللي مقيمين في النعمة متراخون متكاسلون، حاجة توبخ يا أحباء أن الغرباء يرجعوا واللي معتبرين من شعب الله يتراجعوا، لكنها فئة أخرى من الراجعين. فئة خمسة من قوائم الراجعين، يبقى الأول قلنا رؤساء الآباء ورؤساء العشائر والأعداد اللي معاهم، دي فئة. القوائم، شفنا القادة، شفنا الكهنة، شفنا اللاويين، شفنا الناثنين، أخيرا بنو عبيد سليمان. بنو عبيد سليمان في الآية 55 لغاية 58 دول من الكنعانيين، هم أيضا مثال الناثنين، بس دول دخلوا أيام سليمان. سليمان كان استخدمهم لخدمة الهيكل ولبناء الهيكل، فلذلك دعيوا عبيد سليمان. طب دول منين؟ دول من الكنعانيين. طب الكنعاني وقع عليه لعنة من سفر التكوين الإصحاح التاسع، لعنة نوح لكنعان، ملعون كنعان، والتصقت اللعنة بالكنعانيين. إذا بهؤلاء الكنعانيين ينحلوا من هذه اللعنة وتحل عليهم البركة إزاي؟ بالالتصاق بذاك الذي صار لعنة من أجلنا. هي اللعنة وقع علينا احنا، احنا اللي ملعونين بسبب خطايانا. المسيح أخذ عننا حكم اللعنة. طب احنا لعنا بسبب الخطية، طب هو قدوس، لعن، له كل المجد، له كل المجد، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب، فشال اللعنة عشان يرفع عننا احنا لعنة الخطية ولعنة كسر الوصية. فبنوا عبيد كان عنده الملعونين، لكنهم التصقوا بمصدر البركة فرفعت عنهم اللعنة. فئات يا أحبائي رائعة، ليس لراجعين من سبي بابل، بل للراجعين من سبي الخطية. في كم آية كده عايز أقف عندها في الأجزاء دي. الآية الأولى قال وهؤلاء هم بانوا الكرة الصاعدون إلى أورشليم. أولا بنوا الكورة، دول اللي مقصود بيهم مين؟ بنوا يهوذا. طب ليه شعب يهوذا دعيوا بنوا الكورة؟ كورة يعني ضيعة كده، حتى صغيرين قلة، لأنه بعد السبي أصبحت يهوذا مجرد كورة في مملكة عظيمة بتحكم الأرض كلها. فبعد ما كانوا مملكة ذات شأن، النهاردة أصبحوا إيه؟ كورة. طب سبب الخطية فعلا زي ما قال الكتاب، البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. أورشليم في يوم من الأيام كانت مملكة عظيمة ذات شأن، دي وهي مرتبطة بالله. طب النهاردة لما صاروا عبيد للخطية أصبحوا كورة، مدينة ليست ذات شأن، تابعة لآخر، في حال النفس في الخطية. مع المسيح جملتي فصلحتي لمملكة، حزقيال 18. عز ولاد ربنا، عز عز ايه؟ انت هترجع للحلم؟ لا، ده حلم سماوي. عز الطهارة، عز التحرر من الكراهية والبغضة والحسد، عز حرية مجد أولاد الله مش عبيد لخطايا، عز التحرر من العالم وربطات العالم ومغريات العالم وملذات العالم وشهوات العالم. أحرار، أحرار. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار. لكن للأسف عندما صاروا عبيد للخطية تحولوا إلى قورة، تابعين لآخر، عبيد للشيطان، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. لذلك الابن الضال عشان الوحي يرسم صورة السبي بتاعه قال ذهب إلى كورة بعيدة. طيب النهاردة هؤلاء هم بنوا الكورة الإيه؟ الصاعدون إلى أورشليم. من هؤلاء الصاعدون من الأرض؟ أشعياء. مين دول اللي صاعدون من التراب؟ مين دول اللي بينفضوا عنهم رباطات الجسد ورباطات العالم؟ مين دول اللي أبوا أن يصيروا تراب وصاروا سمائيين؟ دول الصاعدون لإيه؟ لأورشليم. عشان كده بقت حال الرجوع من الخطية حال إيه؟ حال صعود. وحال الانحدار للخطية إنسان نازلا من أورشليم إلى أريحة. إيه رأيك أحبائي؟ ما نصعدش النهاردة؟ بعد 10 أيام هنحتفل بعيد الصعود. عيد الصعود مش قصة، أو 10 أيام ده كان يوم الحد، يعني الخميس زي بكرة، خميس بكرة لا الخميس اللي بعده عيد الصعود. يوم الأربعاء الجاي ما فيش اجتماع لأن هتبقى عشية عيد الصعود. عيد الصعود مش قصة المسيح صعد، لا دي قصة صعودنا إحنا. إيه الصعود بتاعنا؟ صعود من التراب، صعود من رباطات الأرض، صعود من إنه الـ 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 الأماني والتعلقات تبقى أرضية. أمال أحلامك إيه يا حبيبي؟ أحلامي سماوية، عايز أكون مثله، عايز أكون في طهارة أم العذراء، عايز أكون في احتمال الظلم زي أبو مقار. هذه الأحلام بتاعتنا، أحلام ليست من هذا العالم ولا من هذه الخليقة، أحلام سماوية. فبقت عيد الصعود هو إيه؟ عيد الانفكاك من رباطات الأرض، عيد الانفراد عن الكل لأجل الالتصاق بالواحد. المسيح وهو بيصعد انفرد عنهم، هذه الصعود، حب الناس كلها لكن بدون ما يتعلق بأحد، لأنه القلب متعلق بحاجة واحدة بس، المسيح. انفرد عنهم وفيما هو يباركهم بركة للكل، من الخير للكل، أصعد إلى السماء. لو في حاجة ربطها بالأرض ما كانش صعد، لو في حاجة ربطها بالأرض كانش صعد. لكن بقى في مركز تاني بننجذب إليه، أهل العالم الجاذبية تشدهم لتحت، أمور الأرض تشدهم لتحت. طب ولاد ربنا بقى ليهم مركز تاني تشدهم لفوق، مين المركز ده؟ المسيح. هؤلاء هم بنوا الكورة الصاعدون إلى أورشليم. ها نحن صاعدون إلى أورشليم. طب ده إنجيل العشية بتاعت الصعود. ها نحن صاعدون إلى أورشليم. طب اللي صاعدين لأورشليم دول إيه؟ ابن الإنسان يسلم للموت، إنجيل العشية. طب اللي صاعدون لأورشليم جاي يدخل قرية للسامريين رفضوه. في ناس بتفتكر انه المسيح حب يدخل السامرة رفضوه، فالمرأة السامرية جابت له مدينة السامرية، برضو من التعليم الغلط اللي منتشر. لا، ده المسيح قابل السامرية في بداية خدمته، دي كرة السامرة اللي رفضته دي في نهاية خدمته، فالسامرة رفضوه. ادي اللي صاعد مرفوض من الارض، مرفوض من العالم، لكن هو ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم. أدي إنجيل عشية الصعود. هؤلاء هم بنوا الكرة الصاعدون إلى أورشليم. برضو آية أخرى في الإصحاح الأولاني أقف عندها، الآية 23، آية لطيفة خالص. يقول رجال عناثوث 100 وثمانية وعشرون. قلت لكم الناس اللي راجع من السبي يتقسمت بحسب رؤساء الأباء أو رؤساء العشائر أو القبائل، يبحسب الأماكن اللي سكنوا فيها. فالبعض يقول فلان جمع كذا، فلان جمع كذا، فئة. في فئة تانية عنثوث، دي قرية، الناس اللي سكنوا في عنثوث كذا عددهم. عنثوث دي ليها قصة في سفر أرمية. أيام أرمية قبل ما نروح للسبي، أرمية قال لهم يا جماعة بابل هتيجي وهتحتلنا، وما نقومش بابل ونستسلم لبابل لأن هنروح لسبي بابل 70 سنة. قالوا هنروح نتحالف مع مصر. قالوا ما تتحالفوش مع مصر، مصر مش هتنفعكم، هتروحوا للسبي، هتروحوا للسبي، فالأفضل أنك تخضعوا لبابل. فاتهم أرمية أنه عدو الأمة، أنه بيحبط من عزيمة الناس، أنه بيأسهم، أنه بيسود السكة في وشهم. فكانت النتيجة حطوا أرمية في السجن. رجال الله كانوا من القدرة إن اللي قالوه احتملوا نتائج ما قالوه. رجال الله كانوا من القدرة إنه اللي قالوه احتملوا نتائج ما قالوه. فكان من هؤلاء أرمية، فكانت النتيجة حطوا أرمية في السجن. فهو في السجن قال ابن عمه، قال له إن أنا محتاج فلوس وحبيع الحقل بتاعي، فأنت الولي الأقرب لي، انت تشتري الحقل وتديني الفلوس عشان الحقل بتاعنا ما يطلعش لسبط اخر بحسب شريعة ربنا. طب حطوا نفسكم مطرح أرمية، انا بقول لكم ان احنا رايحين للسبي وحنسيب الارض دي وحنروح 70 سنة في بابل، تيجوا تقولوا لي اشتري حتة الارض دي عشان بايه؟ بقول لكم ان احنا اصلا رايحين بابل. اذا بقى أرمية يقبل ان يفك الارض، وكتب صق وجاب باروخ تلميذه قال له حط الصك ده في إناء فخار، ودي كانت وسيلة حفظ الأوراق زمان. أما ما أنت بتقول إن إحنا رايحين للسبي بتشتري أرض إحنا أوريدي هنسيبها ومحافظ لي على الصك بتاع الملكية، ملكية إيه؟ قال لهم لا، ما إحنا هنروح للسبي وبعد كده هن إيه؟ هنرجع. وما علم به إرميا النبي عاشوا، ما علم به، علم بشريعة الله، نفذ الشريعة، أنا الولي وفك، وعلم إن إحنا هنروح للسبي ونرجع. فعشان كده يا باروخ أنا مش هرجع، احتفظ بالصك دوت عشان لما الناس اللي يجي بابل من بابل يمتلك قرية عنثوث. وجي الناس لهوت رجال عنثوث 128 امتلكوا ما اشتراه إرمية بالصك. طبعا هي صورة رائعة يا أحبائي للإنسان اللي عاش حسب ما علم، صورة رائعة للإيمان في كلمة الله، مثال عملي لثقة إرمية في الرجوع من السبي وفي صدق كلمة الله والنبوة. أيضا أخذ آية أخرى في أعداد وأسماء الراجعين من السبي في الإصحاح الأول الآية 13، بنو آدوني قام. كلمة آدوني قام اسم معناه السيد الكبير، أبناء السيد الكبير. مين آدوني قام دوت؟ قال لك بنو آدوني قام 666، 666 الرقم ده لما نشوفه في الكتاب نعرف ان ده رقم ايه، ضد المسيح. الله الله الله، أتابي من ضمن الراجعين في وسطهم ابناء السيد الكبير ذو الرقم 666؟ أتابي في الناس الراجعين اتباع لابليس، ممكن باشكال كتير، ممكن انه مش كل الراجعين هيخلصوا لكن فيهم أتباع للشيطان، وممكن أن الشيطان لما يجد نفسه مصر على الرجوع يزرع زوان في وسط هذه الحد. يعني هو الأول يحاول يخليك ما ترجعش، يغريك ببابل، يصعب لك السكة، يصعب لك الوصية، فالبعض استجاب البعض الثاني لا صمم، وبنعمة المسيح الذي ابتدأ فيكم عمل صالح يكمل، وانا عندي ثقة في ربنا والمسيح اللي بدأ هيكمل معايا. طب وماله؟ اجي معاك برضه معاند، اجي معاك. ويحاول في اثناء طريق الرجوع يرد هذه النفس مرة اخرى. يبقى اذا يا احبائي مش كون ان انا في الكورة البعيدة رجعت لنفسي وقلت اقوم واذهب لابي وبدأت طريق العودة انا في امان، لا انا مش في امان، في بنو أدونقام معاك في السكة. طيب انا دخلت بيت ابويا، لا بنو أدونقام معاك في السكة. لذلك قال زهبيل فم رأيت الشيطان وسط صفوف المتناولين. يبقى بيظل الشيطان طول الطريق يحاول يرجع النفس ديت. انا بقول كده عشان نخاف، لكن بقول كده علشان نحترس. فرحت يا احبائي، فرحت 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 يوم الحد اللي فات قبل ما ادخل اوعظ، قبل ما ادخل اوعظ جت لي بنت الله يباركها بتعترف عليا في الاعتراف وعرضت امر ما، بتقول يا ابونا انا لما سمعت الكلام ده وتعبت افكر في الانجيل ما لقيتش ايه في الانجيل بتقول كده. فرحت، ترى عندك حق، لانه الكلام ده مش كلام ربنا بغض النظر عن قائله. يعني هي لما سمعت حاجه فكرت في الانجيل بيقول ان الكلام ده صح، ما لقيتش ايه في الانجيل، طلع عندك حاجه ما هو فيش ايه في الانجيل كده. ده ايه يا احبائي؟ دي نفس ماسكه السراج. فطول السكه الشيطان بيحاول يغري النفس عايز يردها، فتفضل النفس محترسه مدققه. طب ايه الاحتراس؟ ايه التدقيق؟ ايه السراج؟ كلمة الانجيل، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يا احبائي لا يكفي القيام من بابل، لا يكفي العبور في برية من بابل لأورشليم، لا يكفي دخول أورشليم، لا يكفي ان انا تذوقت النعمة، لا يكفي ان انا بقيت خادم، لا يكفي ان انا كنت وبقيت، لا يكفي ان انا بديت اشوف ثمر في حياتي وفي خدمتي، لا 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 كل ده حلو، بس لسه بنو أدونقام يتبعون في الطريق. لذلك قال لنا بولس الرسول نحترس، ان كنا مستوطنين في الجسد او متغربون عنه ان نكون مرضيين امامه. طول ما احنا في الجسد نحترس، نحترس ليه؟ فيما الناس نيام جاء عدوه، عدو السيد، وزرع زوان في وسط الحنط. مين الزوان؟ بنو أدونقام. عشان كده أحبائي قال لنا المسيح اسهروا، اسهروا. طيب نكمل الآية 59 لغاية 67. ناس لم تثبت نسبها إلى شعب الله، الحتة دي برضو يا أحبائي يعني تستحق وقف. الآية 59 قال في ناس من ضمن اللي رجعت، خدوا بالكم يا أحبائي احنا مش بنتكلم عن ناس في بابل، احنا بنتكلم عن ناس تركت بابل وضحت بكل خير بابل الظاهري وقبلت انها تحمل الصليب مع السيد وانضمت لشعب الله. يعني دي حاجة فائقة، مفيش احلى من كده. طيب بصوا، ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل. هم جيهم رجعوا معانا، بس طب تعالى يا أخ أنت أبوك مين؟ أبويا فلان. جدك مين؟ جدي فلان. طب جد جدك يا حبيبي؟ لا مش عارف. مش عارف النسب بتاعك؟ لا مش عارف. طب أنت تبع سبط مين؟ يهوذا ولا بنيامين؟ لا 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 معرفش. طب تبع عشيرة مين؟ أنا معرفش. طب أباءك كانوا ساكنين في أنهي أرض في إسرائيل؟ لا لا معرفش الحاجات ديت. لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل؟ ليه؟ قد يكونوا تجوزوا بزيجات من الأمم، احنا عندنا 70 سنة في السبي، أبويا اتجوز واحدة من بابل فمش عارف النسب بتاعي، أو أمي اتجوزت واحد من بابل مش عارف النسب بتاعي. طيب دول قبلوا أنه يتركوا من أجل الرب، يعني دول مطوبين لأنهم تركوا بابل بس مش عارفين نسبهم. طب نعمل فيهم إيه؟ نقبلهم ولا نرفضهم؟ فتوى بقى، افتوا بقى، افتوا يعني ايه؟ عايزينك تفتوا بقى، ما احنا ايه، احنا في الايام دي ايام فتاوي. ايه رأيي كذا؟ لا انا رأيي كذا يا حبيبي، لا رأيك ولا رأيي ولا رأيه، لكن الرأي ماذا يقول؟ الكتاب، الرأي الى الشريعة والى الشهادة، الرأي مكتوب. طب اللي مكتوب ايه؟ سفر العدد. قال وإذا نزل عندكم غريب، خلاص إحنا الرجل ده مش عارف نسبه، يعني غريب، شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم. الشريعة اللي بتطبق عليك أدم ده غريب وقبل إن ينزل عندكم، الشريعة اللي تطبق عليك تطبق عليه بس، خلاص هذه السراق. مفيهاش فتاوي، هي مفيهاش آراء، فيها وصية. فالراجل ده وضحها من أجل ربنا، هو مش من شعب الله، أو من شعب الله ومش عارف نسبه، خلاص هنعتبره غريب. طب غريب نمشيه بره؟ قال لا، أدم هو قبل أن يجي معانا تضحى، تضحى. طب يعني يبقوا كده كده فينا حبيبي زيهم زيك، اسم المسيح دعي عليك واسم المسيح مدعو عليه، انت متألم لكونك مسيح وهو متألم لكونه مسيح، انت مضطهد عشان المسيح وهو مضطهد عشان المسيح، ليه حطيت نفسك فوق؟ عشان ايه يعني؟ ما الذي لك ولم تأخذ؟ وان كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه حطيت نفسنا حد احسن من الباقيين؟ ليه يعني؟ انت غريب وهو غريب يا اخي، وشريعة المسيح تمشي عليك وتمشي عليه، وقدام المسيح الروس واحد، بل يمكن هو يكون افضل منك في عينين ربنا. لا أصل دوت احنا مش عارفين نسبه. يو لا تحكموا في شيء قبل الوقت أحبائي، لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتى الله على جنير خفايا الظلام. طب هل فيما قلته في حديث النهاردة في حكم على الآخرين؟ لا، في تمييز، أميز، مش على حد، ماليش دعوة بالناس، أنا معرفش الدوافع ومعرفش الأسباب، مالي خصير، لكن أنا بميز. هل لي ان انا اتبع مثل هذه الافكار؟ لا 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 لا، لازم يبقى عندي روح تمييز، لكن كاشخاص ليهم همش عليهم، لا انا افضل ولا هم افضل، احنا الاثنين قدام المسيح وهو اللي يحكم. لكن نميز، نميز، لما الكتاب يقول لي ان المعاشرات الرديه تفسد الاخلاق الجيده، يبقى مطلوب مني ان انا يبقى عندي روح تمييز، دي معاشره رديه ولا دي معاشره جيده. لما الوصية بتقول يبقى عندي روح تمييز، هل هذا يتفق مع الوصية ولا لا؟ ماليش دعوة بالناس. فدول ايه؟ دول زينا زيهم. غريب قبل ان ينضم لشعب الله، احنا كلنا على الارض غرب وكلنا منتسبين لشعب المسيح، فمن فضلكم ما ترفعوش حد على حد، ما تقولوش ده احسن من دوت، الكنيسة دي احسن من الكنيسة دي، الطائفة دي جبتها منين؟ جبتها منين؟ مين اللي اداك يعني انك توزن كده وتقيم؟ اخي ده يعرف الرب الذين هم له. طب هما اللي ايه؟ شريعة واحدة وحكم واحد، الحكم اللي ليك هو اللي ليه بس كده. طب في السماء لا، سيب بقى صاحب السماء هو اللي ايه، هو اللي يفضل نجم عن نجم، دي ما تخصناش احنا، مش بتاعتنا احنا ديت. طيب لو حابب اخد منها درس اخر، انت في وسط شعب الله لنفسك بقى، رائع. طيب هل فيما يؤكد ان انت ابن الله، النسب بتاعك في برهان عليه؟ قل لي نسبك يا ابونا، احنا هنرجع لسلسلة انساب. لا، نسبك انت مولود من الله. طب انا من مولود من الله متعمد. طب حلو، ماشي، رائع. طب فيما يؤكد صحة هذا النسب يا ابونا؟ وانت بتقول ايه بس؟ ايه يعني ايه؟ يعني ابن ربنا؟ ابونا انت مالك؟ أنا ابن ربنا ومتعمد ومسيحي ماشي رائع رائع. عايزين برهان النسب. ايه برهان النسب؟ نسبك لله. طب ايه نسب ربنا؟ ابن ربنا فيه روح ربنا. لأنكم لم تأخذوا روح العبودية للخوف بل أخذتم روح التبني، الروح الذي به نصرخ يا آبا الآب. ابن ربنا يبقى فيك روح ربنا. طب هل الروح بيشهد بداخلك انك ابن لله؟ انت في شعب الله وحلو ورايح السماء، لكن عارف تأكد نسبك ولا موجود بس مش متأكد من النسب بتاعك؟ لا، انا منتسب لله. طب ايه علامة ان انا منتسب لله؟ روح ربنا. الروح بيشهد لي، الروح القدس جوانا يحسسني بحضور الله، يحسسني بعشرة ربنا، يحسسني ان انا تحت مظلة الله، يحسسني ان ربنا ده بابا، ابويا 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 واحن من ابويا. ده ايه ده؟ ده الروح اللي جوانا بيشهد لارواحنا اننا اولاد الله، متمتع بملكوت ربنا عليك، شعر بحضور ربنا في حياتك، في اوقات الصلاه وخارج اوقات الصلاه، شعر انا في محضر الله، شعر ان انا محوط كده انا بتاع ربنا، حاسس بدي حلو طباك. انت كده بتثبت النسب بتاعك. ان كان احد لا يولد من فوق، وان كان لا يولد من الروح، لا يقدر ان يرى وان يدخل يرى ملكوت الله. شعر بملكوت ربنا في حياتك، ده اللي يؤكد نسبك. اولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ. مفيش رغبه جوه للخطيه، فيها ضعفات بس مفيش ميل للخطيه. خطيه مرفوضه، خطيه حاجه غريبه بالنسبه لي. مولود من الله حلو. فسؤال يا احبائي، احنا كلنا جايين من بابل شيء رائع، كلنا منتسبين لشعب الله شيء جميل، كلنا الشريعه شريعه واحده وحكم واحد بيثري علينا رائع. لكن بقى في سؤال كل واحد فينا يسال في نفسه، هل انا شاعر فعلا ان انا منتسب لله؟ بعرف ابرهن على صحه النسب بتاعي ولا لا؟ طيب ما نختم الاصحاح دوت، يعني في الايه 61 حاجه تاني من اللي ما عرفوش يثبتوا نسبهم. ومن بني الكهنه، الايه 61، طب الايه 62، هؤلاء فتشوا على كتابه انسابهم فلم توجد فرذلوا من الكهنوت. ناس راجعه بتقول ان احنا من عيله الكهنه، انا ابويا فلان الكاهن وجدي فلان وجد جدي فلان وجد جد جد جدي فلان، وانا منتسب لبيت هارون. واديني بقول لك النسب بتاعي اهوت. طب يا حبيبي اهلا وسهلا عرفت، تعال نشوف الانساب اللي عندنا. انت بتقول احنا عندنا قايمه بقى مكتوبه فيها الانساب. هؤلاء فتشوا على كتابه انسابهم، هم بيقولوا النسب بتاعهم، احنا بقى بدينا نفتش في السلسله. انت بتقول مين يا حبيبي؟ جدك فلان. طب مين جد جدك فلان؟ لا حبيبي فلان ده جد ابوه فلان، الاسم اللي عندك غلط، النسب بتاعك غلط. يبقى ما يكفيش ان واحد يجي يقول لي انا، لا عزيزي. طب اللي يحكم فيا مين؟ اللي يحكم فيه هو ربنا. حلو ان انا اجرب نفسي، جربوا انفسكم هل انتم في الايمان. لكن لألا الانسان، مش لألا، لانه قلب الانسان نجيس، الانسان بينخدع في نفسه، الانسان بينخدع في نفسه. لا يا ابونا ده انت بتقول لي ايه؟ روح ربنا ده، روح ربنا بيشهد لي ده انا يا ابونا ده. طيب ده بقى عارف النسب بتاعه. طب تعالى حبيبي بقى نتاكد، نشوف سلسله الانساب اللي عندنا. انت قلت على نفسك كده، حلو، جربوا انفسكم هل انتم في الايمان. انا شفت النسب بتاعي، لقيت نفسي منتصب لله، انا ابن ربنا، واللي انت بتقوله ده احساسي بالله وبحضوره، ده تمام، ده انا هذا كده تمام كويس. حلو انك تجرب نفسك، بس برضه عزيزي، ليس من يزكي نفسه هو المزكى. مش حكمك على نفسك هو الكفايه، لانه قلب الانسان نجيس من يعرفه. طب وما عايز ايه تاني؟ تعال بقى احنا عندنا بقى ايه سلسلة انساب نقيسك عليها بقى. انت بتقول ان انت مولود من الله، طيب مش من ثمار الروح في حاجة اسمها محبة وحاجة اسمها فرح وحاجة اسمها طول أناة وحاجة اسمها وداعة وحاجة اسمها تعففة؟ الحاجات دي مش عندي يا حبيبي، ده دي عندنا في الأنساب دي. طب الوصية بتقول لا تدين لكي لا تدان، لا أنا دي مش عندي يا حبيبي، دي عندنا احنا في الأنساب دي أساسية. يبقى حلو ان الواحد فينا يراجع نفسه، حلو ان الواحد فينا يحكم على نفسه كويس بالضمير. طب اللي يزكيه ويسنده ان احنا نراجع النسب بتاعك على كتاب الانساب اللي عندنا. ايه كتاب الانساب اللي عندنا؟ الوصية. بص يا حبيبي، الواحد يلف شمال يلف يمين الاقي نفسي جيت في نفس السكة، هي كلمة الله، النور هي، الحق هي، الحياة هي، الفرح هي، الابدية هي، هي لنا كل شيء كلمة ربنا. طب قيس فين بقى؟ قيس على المكتوب. طيب دول بيقولوا ان احنا من بنو الكهنة لكن النسب مش مظبوط، طب ينعمل فيهم ايه دول؟ دول رزلوا من الكهنوت. اولا لو رزلوا من الكهنوت لان زمان جه واحد مش من الكهنة وحب يبقى من الكهنة هو قورح، فانفتحت الارض وبلعته. دي لازم نتأكد. انت مش عارف النسب بتاعك، مش هندخلك من شعب الله والشريعة اللي تمشي عليه تمشي عليك. لا طب انا عايز ابقى من الكهنة. قال له لا استنى بقى، عندنا وصية بتقول لكي لا يقرب رجل اجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا للرب، سفر العدد الاصحاح 16. لا دي لا اديت. طيب انتوا رافضيننا ان احنا نبقى من شعب الله؟ لا 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 احنا مش رافضيننا خالص. ففي الآية 63 قال لهم الترشاثة. الترشاثة دي كلمة فارسية معناها صاحب السعادة صاحب السمو، وده كان اللقب اللي يعطى للحاكم. وقال لهم الترشاثة الحاكم اللي هو على ما يبدو أنه هو زروبابل أن لا يأكلوا من قدس الأقداس. قال له ماشي، أنت تبقى من شعب ربنا على أنه رسل تقدم ذبيحة تشترك معنا في العبادة، وربنا بقى في الآخر هو اللي يفصل. لكن ممنوع ان انت تاكل من قدس الاقداس. الذبيحه كانت في حاجه في الذبيحه اسمها قدس اقداس ياكلها الكاهن في القدس. قال لا دي انت ما تاكلش منها لانه نسبك للكهنوت مش دقيق. طيب انا عايز اقف عند هذا النوع، عايز اقف عند هذا النوع واشوف الدرس اللي لينا فيه. اولا انت كاهن، طيب ازاي معرفتش تثبت النسب بتاعك؟ هو ممكن يكون هو فعلا كاهن بس ما حفظش النسب كويس، هو عارف طول عمره بيقولوا له ان انت جدك كان كاهن خلاص. طب قول لنا النسب. قال لنا فلان وفلان. لا يا عم فلان وفلان دي الاسامي دي غلط، مش عندنا الاسامي دي، رزق من الكهنوت. طب يا عم ما حفظتش نسبك ليه؟ ايه رايكم؟ ده كاهن. قد يكون أصابه اليأس في سنين السبي. لك حامي نرجع نحن بقالنا 50 سنة 60 سنة 69 سنة هما نحفظ ونتوش دماغنا ليه؟ بقى ما مش بين لها رجوع، فيمكن يأس من الرجوع فلذلك ما حفظ النسب. طيب روحيا النهاردة أقدر أخدها فين في الكنيسة؟ قلنا اللي مش عارف نسبه دخلناه من شعب الله، اشترك في العبادة، اشترك في تقديم الذبيحة، وفي الآخر ربنا هو اللي يفصل ما بيني وما بينه. طيب اللي بيدعي انه بينتسب للكهنوت ومعرفناش نتحقق من صحة نسبه، رزلناه من الكهنوت، لم نرزله من انه يكون من شعب الله. طيب تعلمنا احنا ايه الحتة ديت؟ الحتة دي تعلمنا ايه؟ تعلمنا انه انت منضم لشعب الله على عينه وعلى راسه، ما عندناش اي مشكلة في الموضوع دوت. لكن لا انا عايز ابقى كاهن. لا بولس الرسول بيوصي تيموثاوس قال له لا تضع يدك على احد بالعجله. تستعجلش بقى في الموضوع ده، تقعد تقيسه. طب احنا ما عندناش كهنه ناخده. لا 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 هو من شعب الله على عينه وعلى راسنا، بس علشان ينسب للكهنوت ده لازم يتفحص تمام على الايه المسطره اللي عندنا. يبقى إذن هو محسوب من شعب الله، محسوب من شعب الله، لكن عايز يبقى ابن الكهنة؟ لا، دول رذلوا من الكهنوت. أو أقدر أشوفها بمعنى آخر يناسبك بقى في العموم، الأكل من قدس الأقداس ده تعبير عن الشركة القوية. أنت محسوب من شعب الله، محسوب من شعب الله، وشعب الله في ثمر 30 وفي 60 وفي 100 وفي درجات وكلهم حلوين. طب المحك الحقيقي إيه؟ مدى إحساسك بالشركة؟ الشركة قدس الأقداس الشركة مع الله، إيه مدى إحساسك بحضور ربنا؟ شوف نفسك في الحتة دي، الرب أمامي كل حين عن يميني، وأنا في البيت وأنا في الشغل وأنا في الدراسة وأنا صاحب، حاسس كده أن أنا يعني تحت عينيه على طول، حاسس أنه يعني في صوت تملي في وداني يراجعني وأنا أتجاوب معاه، حاسس في حتى وإن لم تصعد كلمات مسموعة لكن في نبضات قلب كده بتخاطب المسيح، إحساس بحضور هذه الشركة. طب أنا مش كده وحش؟ مش وحش يا حبيبي، هديك من شعب الله محسوب زي حالاتي، بس دول درجة إيه؟ درجة أعلى شوي، اللي بيشتركوا في الأكل من قدس الأقداس. طيب إجمالي العدد في الآية 64، كل الجمهور معا. أدينا شفنا رؤساء الآباء ورؤساء الأسباط، كل واحد ومعه كم واحد. شفنا قوائم القادة وقوائم الكهنة وقوائم اللويين وقوائم النثنيم وقوائم بنو عبيد سليمان. شفنا اللي عرفوا يثبتوا أنسبهم واللي راجعين ومش عارفين النسب بتاعهم، سواء كانوا من العموم أو سواء كانوا من الكهنة. طب الإجمالي بقى كله، كل الجمهور معا 42,360، 42,360 كل اللي رجعوا في الفوج الأول. نفس العدد ده ذكره نحمية في الإصحاح السابع لآية 66. تقولي لكن في اعتراض، إيه الاعتراض؟ تقولي لي لما نيجي نرجع نجمع الأرقام اللي محصوطة في الإصحاح الثاني، 12 قائد وبنوا فرعوش 2172، 2172، وقعد أجمع الأرقام، هلاقي الأرقام هنا 29,000، الأرقام بتاعت الإصحاح الثاني 29,818. طب إزاي هو في الآخر جمعهم 42,000 ما هم 29,000؟ لكم ببساطة شديدة إنه التعداد اللي مذكور في الإصحاح الثاني الرجال، لأنه ده كان تعداد اليهود. طب لما جه بقى في الآخر يقول الإجمالي كله، حط النساء والأطفال وكله، زي ما في معجزة الخمس تلاف، الخمس تلاف دول كانوا إيه؟ رجال ما عدا النساء والأولاد. فيبقى الأعداد اللي مذكورة في الإصحاح الثاني الرجال، التجميعة لمت الكل. اللذيذ بقى من دقة الإحصاء يختمها يقول عدد العبيد والإماء كذا، عدد المغنين والمغنيات. المغنين والمغنيات دول مش اللي هم مغنين الهيكل، دول اللي بيغنوا بتوع المغنى يعني، ودي شدة ودان للمغنيون بتوع الهيكل اللي أثروا بابل عن الهيكل. دول أصلا شغلتهم بيرنموا في الهيكل، قالوا احنا هنقعد في بابل، رجع من المغنين بتوع بابل، الناس اللي بيغنوا برا فضلوا ان يرجعوا، صح هم مش هيدخلوا يرنموا في الهيكل لكن رجعوا. قال عددهم، قال عدد الجمال وعدد البغال وعدد الحمير. طب سؤال، الناس دي جابت جمال منين وبغال منين وحمير منين؟ دول لما كانوا متاخدين للسبي راحين ايه؟ ما يملكوش حاجة، اغتنوا في السبي. تقولوا لي يا ابونا السبي سبي الخطية، حد يغتني؟ ده احنا بنتكلم عن نوعية حلوة، نوعية رجعت لأورشليم، في حد يتغني من الخطية؟ هي الخطية تغني؟ يصير غنيا؟ في ناس بتتغني من الخطية وغنى ممدوح زي ابونا ابراهيم، أبونا إبراهيم لما نزل مصر وأنعر سراي إن هي أخته، ففرعون مصر أغدق بعطايا المين لإبراهيم. تقول يا ابني خلاص الواحد يروح يعمل خطية ويسرق له قرشين ويرجع بيهم؟ لا، أنا باخد المعنى الروحي. طب إيه المعنى الروحي؟ إنه إنسان نزل في سبي الخطية، طلع من سبي الخطية غني. غني بإيه؟ غني بخبرات روحية، غني بمعرفة حيل إبليس وطرق محاربته. هو راح في سبي الخطية، فبدأ يفكر الله أنا اتضحك عليا إزاي؟ أصل أنا عملت كاس. الله، يبقى الشيطان لما بيدخلي بيدخلي من الحتة دي. فلما رجع بقى عنده إيه؟ عنده خبرة. أول ما تكرر لا دي المرة اللي فاتت وقعتني، يبقى سبي، بس طلع من السبي إيه؟ غني خبرات، سبي طلع من السبي بإكليل جهاد اتغنى، سبي طلع من السبي بخبرة يسند بيها الآخرين فيكون سبب بركة للآخرين فياخد إكليل آخر. يبقى في ناس فعلا راحت للسبي وطلعت من السبي إيه؟ أغنى. طب عليك أبونا بس ده أنت كده الله ينور عليك، ده إحنا يعني هنجيب الآخر لأنه حيث كسرت الخطية هناك تزداد النعم. لا، إحنا مش بنتكلم عن واحد عن عمد، ده نعرف الخطية مرة وعارف ياما كتير قيدوا وسلبت إرادتهم وعجزوا عن القيام. لكن اللي في حياته عن ضعف اجتاز خطية، هو طلع من الخطية بإيه؟ بخبر، فطالع من السبي غني. طيب ملحوظة تانية كده عامة ما بين حامية وما بين عزرة، إنه ممكن نلاقي بعض الأرقام مختلفة في الاتنين، لأنه عزرة قال ناس راحت في الأول وكتب أساميهم وأعدادهم، بعد كده نحامية قال الناس اللي راحوا بعد كده، فما بين عزرة وما بين نحامية في فترة زمنية، ففي ناس جدد في الموضوع، ده سبب في الاختلاف. في سبب آخر في الاختلاف إن عزرة كتب أسامي الناس اللي اتحركت من بابل، نحامية كتب أسامي الناس اللي في أورشليم، وما بين الاتنين في ناس ماتت في السك. فعشان كده ممكن نلاقي في بعض الاختلافات في أرقام ما بين عزرة وما بين نحمية. طيب الجزء الأخير في الإصحاح الأولاني من الآية 68 لغاية 70، العطاء. الجزء الأخير العطاء، يقول في الآية 68: والبعض من رؤوس الآباء عند مجيئهم إلى بيت الرب الذي في أورشليم تبرعوا لبيت الرب لإقامته في مكانه. بصوا النمو في النعمة، في ناس قبلت انها تترك بابل وتروح أورشليم، دي بركة. في ناس تانية لما جات أورشليم ادت العشور، دي بركة أكتر. في ناس بقى وصلوا لدرجة أعلى من كده، بعد العشور ادوا عطاء زيادة من عنده. والبعض من رؤوس الآباء عند مجيئهم إلى بيت الرب الذي في أورشليم تبرعوا، ده البعض بقى، دي حاجة زيادة، مش الكل عمل كده. البعض تبرعوا لبيت الرب لإقامته في مكانه. ودي تورينا أحبائي أنه الحياة الروحية فيها مستويات مختلفة، ربنا ما بيطلبش الكل بذات المستوى، كل واحد على قد إيه؟ على قد طاقته، وكله حلو وكله مقبول من المسيح. لكن لما بنتكلم على أمثلة متقدمة في النعمة عشان ده يبقى بالنسبة لنا إيه؟ حافز. الأمر الثاني، العطاء اللي تبرعوا ليه لبيت الرب لا يقارن بالعطايا اللي كانت أيام سليمان في بناء الهيكل. ودول هيرجعوا يبنوا الهيكل. أيام سليمان كانت المملكة غنية، فكان العطاء بسخاء كتير. سليمان كان أبوه مجهز له كل حاجة، فتبنى الهيكل على أعظم شكل. هنا الناس راجعة فقيرة، فلما ادوا يقول في الآية 69: أعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل. يعني العطاء لا يقارن بمكان أيام سليمان، حسب طاقتهم. طيب ايه موقف ربنا قبلهم؟ دي حلوة قوي في ربنا. يعني ربنا ما بيقارنش العطاء ده بالعطاء لأيام سليمان، انتوا اديتوا ايه يعني؟ لا لا لا، المرأة اللي ادت فلسين ممدوحة من المسيح لأن ده حسب طاقتها. لكن في مستوى أعلى من كده، يبقى المستوى اللي رجع ده مستوى، اللي ادى العشور ده مستوى، اللي ادى عطاء حسب الطاقة مستوى. طب في مستوى تاني بقى، أعطوا وأنا أشهد فوق الطاقة من تلقاء أنفسه، دول أهل فلبي، ده مستوى إيه؟ أعلى وأعلى. وده بقول لكم الحلو في المسيح إنه قابل إيه؟ قابل الكل. بصوا العطايا اللي قدموها في الآية 69، 61,000 درهم من الذهب من الفضة، يعني إدوا دراهم، وده أول موضع على فكرة في الكتاب تذكر فيه اسم العملة، ما قبل كده ما تذكرتش اسم عملة خالص في الكتاب، أول موضع في سفر عزر. وبصوا برضو من ضمن العطايا، 100 قميص للكهنة. يبقى العطايا مش بس فلوس، لكن اللي ادوا ملابس للكهنة نوع من العطاء. وأول من بدل موضوع دوت مين؟ مين الرائدة في صناعة ملابس للكهنة في الكتاب؟ حنة أم صموئيل، أول واحدة عملت جبة لصموئيل يخدم بيه، وصار ده نوع من العطايا. عشان كده تاريخ الكنيسة مثلا يقول إن الملك قسطنطين بعت حلة ذهبية للبابا أثناسيوس يقدس بيها، فده نوع من العطاء. أيضا يقول عن الهيكل في الآية 66، لإقامته في مكانه. ربنا محدد مكان الهيكل زي ما شفنا في سفر الأخبار. طب لما رجعنا عايزين نبني الهيكل، قال لك تبني الهيكل في نفس المكان، لإقامته في مكانه. طب ما نختار أي حتة، قال لا، الموضع اللي اختاره الرب لنا. عشان كده إسرائيل لأنها لازالت بتحيا في الناموس، فهي متمسكة أنها تبني الهيكل فين؟ في المكان بتاعه. طب ما تبنوا في أي حتة، قال لك لا، لازم في المكان بتاعه. طب المكان بتاعه فيه مباني، لا، يبقى لازم نشيل المباني عشان نبنيه. طيب في العهد الجديد ربنا يسوع في يوحنا 4 قال للمرأة السامرية السجود لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، مش مهم المكان بقى، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. يعني أنت كمسيحيين في مكان فقط للسجود؟ لا لا لا، أي مكان، أي حتة، أي عدد، إذا اجتمع 2 أو 3 أنا فوستيهم. طيب نختم الإصحاح دوت الآية 70، فأقام الكهنة واللاويون وبعض الشعب والمغنون والبوابون والناثنيم في مدنهم، وكل إسرائيل في مدنهم. مدنهم يعني إيه؟ يعني كل واحد رجع للمكان بتاعه من الأول، نفس المدينة بتاعته. ودي حتة لذيذة أحبائي في التوبة. في الخطية بنتغرب، طب لما بنرجع بنرجع لنفس المكان بتاعنا. أقول لكم الرمز في لقا 15 وطبقه بالمعنى الروحي. الولد لما ثبت أبوه ورجع، أبوه قال له قطك موجود، هدومك موجود، حاجاتك هي هي، رجع لمكانه. المعنى الروحي نصلي في القداس نقول ربنا لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى، يرجع الإنسان للمكانة بتاعته تاني. بمعنى في حياتنا إحنا، أنا أبونا في وقت ملاد كنت في الكنيسة وفرحان بربنا ومتعزي وشبعان بالمسيح وتغربت، ممكن أرجع تاني؟ ترجع تاني، وهرجع أبونا زي ما كنت، ترجع زي ما كنت، وإن جهدت ترجع أحسن مما كنت. بمعنى أنا كانت عندي بساطة في الفكر، بساطة في التعامل، وتغربت في الخطية والوحاشة والمكر والخبص، ممكن أرجع هنا أبقى بسيط في تعاملاتي تاني؟ ممكن. لذلك قال الشيخ الروحاني ما هو أصعب من هذا، إن التوبة جعلت الزنا بتوليين. ده بقى مش ده زاني، بالتوبة رجع إيه؟ رجع بتول، رجعوا إلى مدنهم. طب ده هنا، طب المعنى اللي أشمل من كده إيه؟ المدينة اللي احنا راجعين لها، ليس لنا ها هنا مدينة باقي، يبقى غاية الرجوع من بابل ان احنا نستوطن فين؟ في المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبرئها الله. يبقى كانت القصة قصة الرجوع من بابل لأورشليم، ففي الحقيقة المعنى الأشمل إن إحنا رجعنا لمدينتنا الحقيقية للسماء، هو ذا مسكن الله مع الناس، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.